بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أمس أخذنا الآيات التي فيها حد القاذف، فما هو حد القاذف إذا لم يأتي بأربعة شهداء؟ ها، يجلد 80 جلدة. يلحقه اسم الفسق، لا تقبل شهادته. جاء في الآية الأخرى أيضا وعيده بماذا؟ باللعنة والعذاب العظيم. بماذا ترتفع هذه العقوبات؟ ها؟ بالتوبة إلى الله والإصلاح لما أفسده. هل هذا خاص بمن رمى المرأة؟ ها؟ عام، حتى لو رمى رجلا. فلماذا خصت المرأة؟ لأن البغايا كنا في الجاهلية أكثر، فربما وقع قذف النساء أكثر من قذف الرجال أيضا. ها؟ لأن ما يلحق المرأة من الضرر في هذا القذف أكثر مما يلحق الرجل. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويذرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. قال رحمه الله: وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه الحد، لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقا، ولأن له في ذلك حقا وخوفا من إلحاق أولاد ليسوا منه به، ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره. فقال: والذين يرمون أزواجهم، أي الأحرار لا المملوكات، ولم يكن لهم على رميهم بذلك شهداء إلا أنفسهم، بأن لم يقيموا شهداء على ما رموهم به، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. سماها شهادة لأنها نائبة مناب الشهود، بأن يقول: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أي يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة مؤكدا تلك الشهادات بأن يدعو على نفسه باللعنة بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا، فإذا تم لعانه سقط عنه حد القذف. وظاهر الآيات
ولو سمى الرجل الذي رماها به فإنه يسقط حقه تبعا لها،
أي لو قذفها بإنسان بعينه لا يقام عليه الحد لأنه قذف ذلك الرجل، بل يسقط حق هذا القذف، مع أن الأولى كما قال أهل العلم إن استطاع ألا يسمي الشخص الذي قذفها به فلا يسميه، بل يقول زنت ويلاعن على ذلك. فإن احتاج إلى ذكره أن يقال له بمن زنت، من هو الزاني وسماه، لا يكون في هذا قاذفا لذلك الرجل يستحق به حد القذف، بل يسقط حقه تبعا. قال: وهل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل ونكولها أم تحبس؟ يعني إذا لم تلاعن قذفها وهي لم تبرر نفسها. في قولان للعلماء، الذي يدل عليه الدليل أنه يقام عليها الحد، هذا قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة الذي يقول تحبس حتى تعترف، وأيضا بعض الحنابلة فسر ذلك العذاب، قال العذاب هو السجن، يدرى عنها العذاب وهو السجن. قال: الذي يدل عليه الدليل أنه يقام عليها الحد بدليل قوله ويدرى عنها العذاب أن تشهد إلى آخره، فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه لم يكن لعانها دارئا له، فإما أن تلاعن وإما أن يقام عليها الحد. ويدرى عنها أي يدفع عنها العذاب إذا قابلت شهادات الزوج بشهادات من جنسها، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتزيد في 5 مؤكدة لذلك أن تدعو على نفسها بالغضب، فإن تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبد، وانتفى الولد الملاعن عنه. وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان منه ومنها، واشتراط الترتيب فيها بأن يبدأ الزوج بالملاعنة ثم هي تثني، لا تبدأ هي، لأن الزوج هو المدعي عليها، والأصل أن المدعي هو الذي يثبت الدعوى، وأن لا ينقص منها شيء ولا يبدل شيء بشيء، وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته لا بالعكس، إذا رمته هي تتهمه أنه زاني ليس لها هذا الحكم، بل لها ما سبق، إما أن تثبت ذلك بالشهود وإلا الحد. وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به، يعني ولو وجد شبهه بالذي قذفت به لا يعتبر به، كما في ذاك الولد الذي جاء في زمن رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما سبق من كتاب الله لكان لي ولهذه المرأة شأن، لكن سبق حكم اللعان. كما لا يعتبر مع الفراش، إن الولد يكون للفراش مطلقا وإن أشبه الذي قذفت به، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم. وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام، أي لأحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ما دعا به على نفسه، ومن رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين لشدة الحاجة إليه، وأنه بين لكم وأنه بين لكم شدة الزنا وفظاعة القذف به، وأن شرع التوبة أو أن بين لكم
شدة الزنا وفظاعته وفظاعة القذف به، وإن شرعت توبة من هذه الكبائر وغيرها. هذه الآيات فيها بيان القذف إذا كان صادرا من زوج، فالآية السابقة التي قرأناها في حد القذف من غير الزوج أنه يأتي بأربعة شهود، فإن لم يأتي بأربعة شهود يقام عليه الحد، يأتي بثلاثة يكون هو رابعهم. بقي إذا كان القاذف هو الزوج، قذف زوجته واتهمها بالفاحشة، أنزل الله تعالى هذا الحكم الذي يعتبر فرجا على الناس. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات سأله كثير من الصحابة، سأل عويمر العقلاني، سعد بن عبادة، قالوا يا رسول الله أيجد أحدنا الرجل مع زوجته فيذهب يتطلب لها أربع شهود؟ لا يذهب يتطلب أربع شهود إلا وقد قضى حاجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وجاء في أن رجلا اتهم زوجته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بينه أو حد الله في ظهرك، وهو هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. فقال يا رسول الله والله إني لصادق، ولينزلن الله تعالى ما يبرئ به ظهري من الحد. فأنزل الله تعالى هذه الآيات. وجاء في حديث مسعود في الصحيح أيضا أن الذي سأل بهذا السؤال هو الذي ابتلي به. جاء رجل يسأل بهذا السؤال بعد أن نزلت آية القذف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، فنزلت الآيات. قال ابن مسعود فلم يلبث ذلك الرجل إلا يسيرا حتى كان من أول من ابتلي به. وقد لاعن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، منهم عويمر العقلاني كما في الصحيحين، ومنهم هلال ابن أمية أحد الثلاثة الذين خلفوا وغيرهم. فذكر الله تعالى الحكم في ذلك فقال والذين يرمون أزواجهم، أي بالزنا والعياذ بالله، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ليس له من يشهد على ذلك إلا نفسه، فهل يسكت؟ يشق عليه إن سكت، أو يجهر به؟ وإن جهر به يقام عليه الحد، كما قال عويمر العقلاني أتى إلى عاصم بن عدي سيد قومه قال إن تكلم أقمتم عليه الحد، جلدتموه، وإن سكت سكت على مضض. فجعل الله تعالى فرجا، قال ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أي يشهد الواحد منهم أربع شهادات، بحيث تكون كل شهادة منها مقابل شاهد من الشهود. فالقذف يشترط له أربع شهود، وهذا يشهد أربع شهادات بالله، ثم زيدت الخامسة تأكيدا بأن يشهد أربع شهادات بالله، لابد بلفظ أشهد، ولابد أن يقول بالله، لا يقول أشهد أن زوجتي أو المرأة الفلانية فعلت كذا وكذا، لكن لابد من لفظ الشهادة، وأن تكون هذه الشهادة بالله أربع مرات يكررها، يقول أشهد بالله أن فلانة بنت فلان التي اتهمها زنت، هذه واحدة، ثم يشهد الثانية، ثم يشهد الثالثة، ثم يشهد الرابعة، وأنه صادق في ذلك، إنه لمن الصادقين. هل لا بد أن يقول إنه لمن الصادقين بهذا اللفظ قال به بعض العلماء كما هو ظاهر كلام السعدي هنا، قال يدل على اشتراط هذه الألفاظ، وقال به أيضا جماعة كما هو مشهور. وقال بعض العلماء بل يكفي ولو بمعناه، يقول إني لصادق فيما قلت، ولا يشترط هذا اللفظ بالجمع، ولو قاله مشيا مع ظاهر القرآن لكان أولى. ثم يشهد الخامسة بأن يقول أشهد بالله شهادة خامسة، ثم أنه يستحق اللعن وأن عليه لعنة الله إن كان كذب عليها فيما رماها به من هذه الفاحشة. ثم المرأة، قال الله تعالى ويدرأ عنها العذاب، أي يدفع عنها العذاب، والعذاب هو الحد، فإن إن لم تشهد ترجم حتى تموت إن كانت قد أحصنت. خلافا لما قالوا بعضهم إن العذاب هنا هو الحبس، تحبس حتى تعترف، لا بل العذاب هو الحد، كما قال الله في الآية السابقة في الزانيين قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، عذابهما يحد الزنا. وقال الله تعالى في الإمام إذا في الإماء إذا زنينا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي الحد، فسمى الحد عذابا في الدنيا. فقال ويذرأ عنها العذاب، أي يدفع عنها حد الرجم إن كانت قد أحصنت، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تشهد أربع شهادات بالله أنه كذب عليها فيما نسب إليها من اتهامها بالفاحشة. وتشهد شهادة خامسة تأكيدا بأن تدعو على نفسها بغضب الله إن كان من الصادقين، أي إن كان صادقا فيما قال. قد يقول قال لماذا فرق في حق الزوج اللعنة وفي حق الزوج الغضب؟ الزوج الخامسة يؤكدها أن عليه لعنة الله، وهي تؤكد في الخامسة أن عليها غضب الله. قال العلماء لأن الغضب شامل للعن وزيادة، فاللعن هو الطرد والإبعاد، والغضب أبلغ منه، فهو طرد وإبعاد مع عدم رضا، بل غضب وسخط. وإنما استحقت المرأة الغضب كما قال أهل العلم لأمور: الأمر الأول لأن الزوج لا يمكن أن يقول هذا القول إلا وهو صادق، إلا أندر من النادر إذا أراد تشويه هذه المرأة، وإلا فهو إساءة إليه أن تنسب زوجته إلى الزنا. قالوا فهو لا يتجرأ عليه إلا إذا كان صادقا، وهي إن لعنت معناه أنها أنكرت شيئا تعلم أنه حقا، تعلم أنه حق، وهذه صفة المغضوب عليهم، من أنكر الشيء أو ترك العمل به مع علمه فهو مغضوب عليه. ولذا غضب الله تعالى على اليهود لأنهم تركوا العمل وعندهم علم. أمر آخر لما تضمنه فعلها، هو غالبا أنه لا يقول هذا القول إلا وهو صادق، وما تضمنه فعلها من الزنا اعتداء عليه وظلم لهذا الزوج وإفساد لفراشه وتلويث لعرضه وتشكيكه في ذريته، فكان في إساءة عظيمة إليه، فاستحقت الغضب. إذا جمعت الفاحشة ثم لاعنت كذبا وحلفت هذه الأيمان فتستحق الغضب. من الله تعالى. بقي هنا ينبه أن الملاعنة إنما تكون إذا لم يوجد مثلا الزوج 4 شهود، أما إذا أوجد 4 شهود لا يحتاج أن يلاعن، هو كغيره. فإذا أوجد 4 شهود رأوا ذلك وشهدوا فلا يحتاج الزوج أن يلاعن، ومثله مثل غيره، إنما هذا حكم خص به تخفيفا. فإذا وجد الأصل والأكمل فهو أولى. أمر آخر أيضا، تسقط الملاعنة إذا اعترفت المرأة، بدأ الزوج فلاعن أو أراد الملاعنة فأقرت واعترفت، لا يحتاج إلى ملاعنة. فإذا إنما تكون الملاعنة إذا لم يوجد 4 شهود، وأشار الله تعالى إلى هذا بقوله ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، معنى أنه إذا كان لهم شهداء غير أنفسهم تم نصاب الشهداء، لا يحتاجون إلى ملاعنة. الأمر الثاني ألا تعترف بل تنكر، وأشار الله تعالى إلى هذا بقوله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله، معنى أن إذا لم تشهد 4 شهادات بالله لا يدفع عنها العذاب بل يقام عليها الحد ولا يحتاج الزوج إلى ملاعنة. فهي 3 حالات، إما 4 شهود فيثبت بها الحد على الزوجة، أو اعتراف منها فيثبت بها الحد على الزوجة، وإن لم يكن شيء من ذلك فتكون الملاعنة ثم يفرق بينهما إلى الأبد، وليس له حق في الرجوع إلى هذه الزوجة سواء تزوجت رجلا غيره طلقها أو لم تتزوج، فهي محرمة عليه إلى الأبد ولا يحتاج إلى طلاق، بل مجرد الملاعنة فرقة أبدية. جاء في الحديث أن عويمر العقلاني طلق، قال في الرواية قال وإنما طلق قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها، فطلقها 3 قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزهري فكانت تلك سنة المتلاعنين أن يطلق وإلا لا يحتاج إلى طلاق. ثم قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وإن الله تواب رحيم، أي لولا فضل الله عليكم ورحمته كما قال السعدي لأحل بالكاذب من المتلاعنين العقوبة وما دعا به على نفسه من اللعن أو الغضب. لولا فضل الله عليكم ورحمته ما قبل توبة هذا الملاعن الذي كذب وادعى كذبا وباطلا، أو المرأة التي كذبت، لكن من فضله ورحمته فتح باب التوبة، من تاب تاب الله عنه، ولذا قال وأن الله تواب حكيم، يتوب الله تعالى عن إن حصل منه ذلك، وهذا من حكمته جل وعلا. وكون هذه الملاعنة شرعت هي فرج من الله سبحانه لمن قد يبتلى به من الأزواج، فإنه يكون شاقا عليه إن لم يكن له هذا الفرج، إذا قذف زوجته يجلد. أخ إذا رأى معها رجلا ولم يرى حقيقة الزنا هل يلاعن؟ لا، لا بد أن يلاعن بالزنا. هناك مسألة مختلف فيها، وهو إذا لاعن في نفي نسبة ولد إليه، يقول هذا الولد ليس ولدي وألاعن عليه، تتهمه بالزنا، يقول أنا لا أجزم به، قد تكره على هذا الفعل، قد يكون ذلك على سبيل الغلط، قد وقد، فأنا لا أتهمه أنها زنت مطاوعة، لكن أنفي نسبة هذا الولد إلي. هذا اختلف في العلماء، هل يصح الملاعنة في نسبة الولد؟ أما يتهم بدون الزنا ويلاعن فلا ملاعنة إلا بالزنا أو بما يكون متسببا عن الزنا ومرتبطا به، ها؟ مثل القاذف ما يقذف إلا إذا رأى بعين الفاحشة، وإلا ما يجوز أن يتجرع على الرمي بالزنا إن لم يرى غير الزنا، كما سبق أمس نبهنا عليه في الدرس. لو رأى رجلا وامرأة فوق فراش وتحت لحاف أجنبيين، هل يجوز أن يرمي بالزنا؟ لا، ما يجوز، لابد أن يرى الزنا حقيقة، الفرق في الفرق. كله من صيانة هذا الأمر ومن التشديد فيه حتى لا يصير عبثا. أخ يقول إن ذكر حد الرجم في القرآن كانت آية موجودة فنسخت، والشيخ والشيخة أي المحصن إذا زنيا فارجموهما البتة، ولكن هذه الآية نسخ لفظها وبقي حكمها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء بعده والحكم ثابت. أخو لي يقول هناك أناس أصيبوا بمرض الوساوس والشكوك في كل يوم وهو يتهم زوجته، هل هذا داخل في ذلك؟ والمرأة تتحمل لأنها تعلم أن فيه مرضا، ما يجوز، لواجب أن يقصر عن هذا، يقصر عن هذا القذف وإلا تفارقه إذا كان يبقى، وهو لا يجوز له أن يسترسل مع هذه الوساوس، وعياذا بالله من حياة زوجية على هذا الحال، لا يثق الرجل بزوجته ولا تثق المرأة بزوجها، عياذا بالله من حياة زوجية على هذه الحال، هذا أولى لا يبقى مع هذه المرأة ولا تبقى معه. ولا يجوز للإنسان أن يسترسل مع هذه الأمور، يجب على الإنسان أن يتحرى في ضبط أهله، في صيانتهم، في رعايتهم، في الحفاظ عليهم من كل ما يكون سببا في الإضرار بهم، وإذا بذل جهد في رعايتهم، صيانتهم، في الحفاظ عليهم، لا يجوز بعد ذلك أن يسترسل في هذه الشكوك أو الوساوس. وغالبا ما تنتج هذه الشكوك أو الوساوس إما من إهمال، يكون مهملا فيجره الإهمال إلى الوساوس والعياذ بالله، أو من مرض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.